بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق العراقي قدس سره أفاد بأنه إذا قال المولى أقم الصلاة فإن هناك ظهورا في أن بقاء الأمر معلق على عدم تحقق متعلقه، فمتى تحقق متعلقه وهو الصلاة فإن الأمر يسقط بتحقق متعلقه. ومقتضى هذا الظهور أنه لا فرق بين الصلاة في المكان المباح أو الصلاة في الدار المغصوبة، حيث إن متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، فمقتضى ذلك أنه متى ما تحقق طبيعي الصلاة سقط الأمر. وهذا الظهور لم ترد حجة رافعة له، فإن حكم العاقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة لا علاقة له بمسألة سقوط الأمر عند حصول متعلقه أو عدم سقوطه، فإن غاية ما يقرره العقل أن الصلاة الغصبية ليست مأمورا بها بالفعل، فبما أنها منهي عنها بالفعل لكونها غصبا ليست مأمورا بها بالفعل لامتناع اجتماع الأمر والنهي، لكن عدم الأمر بها بالفعل هل يعني أن الشخص لو صلاها عصيانا وأتى بالصلاة في الدار المغصوبة مع فرض تمشي قصد القربة كما لو كان جاهلا بمبطلية الغاصب، فهل يسقط الأمر بالصلاة كليا أو يبقى الأمر بالصلاة على حاله؟ فبما أن حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي لا يتكفل بيان ذلك، إنما يتكفل أن الصلاة الغصبية لا يشملها الأمر بالفعل، ولكن لو أتى بها المكلف هل يسقط أصل الأمر مع تمكنه من إعادة الصلاة في مكان مباح؟ هل يسقط الأمر أم لا؟ فبما أنه لا يتكفل بذلك فمقتضى ظهور قوله أقم الصلاة في أن سقوط الأمر يدور مدار تحقق متعلقه، وهو شنو؟ طبيعي الصلاة. وطبيعي الصلاة قد تحقق، إذن فمقتضى ذلك سقوط الأمر. وقلنا بأن هذا المدعى من المحقق العراقي قدس سره يبتني على مقدمات ثلاث. الأولى هي أن فعلية الحكم تدور مدار تحقق متعلقه وعدمه، فمتى تحقق متعلقه سقطت فعلية الحكم. وقلنا بأن السيد الشهيد قدس سره لم يرضى بهذه المقدمة، وناقش فيها مناقشتين. الأولى أن روح الحكم بالمحبوبية، فبما أن روح الحكم بالمحبوبية والمحبوبية باقية وإن تحقق المتعلق فلا تسقط فعلية الحكم بتحقق متعلقه، إنما الذي يسقط بتحقق المتعلق فاعلية الحكم، يعني محركيته لا فعليته. وذكرنا أمس بأن روح الحكم بالطلب النفساني لا بالمحبوبية، أي كون متعلقه موطن ملاكه بحيث لا يرضى بفوته، سواء كان هناك حب للمتعلق أم لم يكن، فإن الحب لا دخل له في قوام الحكم، إنما الدخيل في قوام الحكم هو هذا الطلب النفساني، كون المتعلق موطن الغرض بحيث لا يرضى المولى بفوته. وهذا يزول بتحقق المتعلق، إذ متى تحقق المتعلق حصل الغرض والملاك، فإذا حصل الغرض فلا وجه لبقاء الطلب النفساني. المناقشة الثانية التي أوردها السيد الشهيد أنه لا حاجة لأن يقوم المولى بهذا التقييد، بل يعد هذا التقييد مستهجنا عرفا، فلو قال المولى إن أمري بالصلاة منوط بتحقق الصلاة فإنه يقال لا حاجة له، إذ بعد أن أمرت بالصلاة علم من ذلك أن أمرك يدور مدار وجود الصلاة، فإن وجدت الصلاة انتفى الأمر وإلا فالأمر باق، فلا حاجة لتقييد بقاء الأمر بشنو؟ بتحقق متعلقه. وهذا الإشكال كما ترى إنما يمنع التقييد اللحاظي الجعلي، وليس هذا هو المدعى، لأن المدعى هو التقييد اللبي الارتكازي، إذ لا يدعي مشهور الأصوليين والمعروف بينهم أن المولى في مقام الجاعل صدر منه أمران، صدر منه أمر متعلق بالصلاة وصدر منه شنو؟ تقييد، وهو تقييد الأمر ببقاء، تقييد بقاء الأمر بحصول المتعلق، كي يقال لا حاجة إلى هذا تقييد اللحاظي المولوي بعد أمر المولى بالصلاة. إنما يدعي الأصوليون أن هناك نكتة ارتكازية عرفية، وهي أنه إذا قال أقم الصلاة معناه متى تحققت الصلاة فلا أمر، فليس المدعى أكثر من هذا الضيق بنظر المرتكز العرفي، لا أن المدعى أن هناك تقييدا لحاضيا صدر من المولى وراء أمره بالصلاة كي يقال بأن هذا تقييد مستهجان ومستدرك عرفان. ما يدعيه الأصوليون أنه متى قال المولى أقم الصلاة انقدح لدى المرتكز العرفي أن هذا الأمر ضيق باق ما دام لم يتحقق متعلقه، فهو تقييد لبي ارتكازي وليس تقييدا لحاضيا جعليا كي يقال بأنه شنو، بأنه مستدركون. ولذلك يقول العراقي مسألة ظهور عرفي، ما دام العرف يستظهر من قوله أقم الصلاة أن الأمر باق ما لم يتحقق متعلقه، وإذا تحقق متعلقه سقط الأمر، والمفروض أن متعلقه هو شنو، هو الطبيعي، والطبيعي قد صدق على الصلاة في الدار المغصوبة، فمقتضى ذلك شنو، سقوط الأمر. المقدمة الثانية أن العراقي الأراكي قدس سره فرق بين المقيد اللفظي والمقيد العقلي، فقال لو كان المقيد لفظيا كما لو قال أكرم العالم ثم قال في دليل آخر لفظي يحرم إكرام العالم الأموي، فمع وجود هذا المقيد اللفظي لا مجال للعمل بظهور الأول في أن المدار على طبيعي العالم، لأن المقيد اللفظي وهو قوله يحرم إكرام العالم الأموي ظاهر ظهورا التزاميا في أن إكرام العالم الأموي لا ملاك فيه، إذ لو كان فيه ملاك للأمر لما حرمه المولى، فببركة هذا الظهور الالتزامي في أن إكرام الأموي لا ملاك فيه نرفع اليد عن ظهوره، عن ظهور قوله أكرم العالم في شنو، في دوران الأمر مدار طبيعي العالم، بحيث متى أكرم طبيعي العالم سقط الأمر، فنحن مضطرون لرفع اليد عن هذا الظهور ببركة قيام حجة لفظية دالة بمدلولها الالتزامي على أن هذا الفرد من إكرام العالم وهو إكرام العالم الأموي لا ملاك فيه أصلا كي يسقط الأمر بشنو، بحصوله. أما إذا كان المقيد عقليا كما هو محل كلامنا بأن قال المولى أقم الصلاة والعاقل حكم من الخارج أنه لا يعقل فعلية الأمر بالصلاة في الصلاة في الدار المغصوبة، فإن حكم العقل هذا ليس لفظا كي ينعقد له مدلول التزامي، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة ذات ملاك أم لا، فحكم العقل ساكت. إنما يقول العقل أن الأمر لا فعلية له في الصلاة في الدار المغصوبة، أما أن الصلاة واجدة للملاك أم لا فهو ساكت عن ذلك. فإذا كان ساكتان إذن لم تقم حجة تنفي وجود الملاك في الصلاة في الدار المغصوبة، فنتمسك بالظهور الأول وهو قوله أقم الصلاة لإثبات أنه متى تحقق طبيعي الصلاة سقط الأمر. ولكن هذه المقدمة يا شيخ إبراهيم ناقشنا فيها فيما سبق وقلنا لو كان المقيد العقلي منصبا على الجاعل نفسه من دون نيله ووصوله للملاك فما ذكره تام، إذ لو كان ما حكم به العقل وما قرره هو امتناع اجتماع الجعلين، أي لا يعقل اجتماع الجعلين جعل الأمر وجعل الناهي في واحد وهو الصلاة في الدار المغصوبة، فلو كان ما حكم به العقل هو هذا فقط لتم كلامه، فإن حكم العقل ساكت عن مسألة الملاك. ولكن المفروض أن سر حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والناهي هو امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فمصب حكم العقل هو عالم المحبوبية والمبغوضية الذي هو عالم الملاك. فإن العقل يقول مجرد الجعلين لا محذور فيهما لأن الجعل أمر اعتباري، فأي مانع من أن يجعل الأمر والنهي في واحد على نحو الاعتبار، هذا ليس أمرا ذا محذور وليس أمرا ممنوعا، إنما الممنوع هو مبادئ الحكم وملاك الحكم. فلا يعقل أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة للمصلحة التامة وواجدة للمفسدة التامة، ومحبوبة محضاً ومبغوضة محضاً، فما حكم به العقل نال مرحلة الملاك لأنه اقتصر على مرحلة الجعل، وبالتالي فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر في قوله أقم الصلاة أنه متى تحقق طبيعي الصلاة سقط الأمر، بعد حكم العقل بأن هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة الغصبية فرد لا محبوبية له ولا مصلحة تامة فيه، فلا فرق حينئذ بين المقيد العقلي والمقيد اللفظي من هذه الجهة. المقدمة الثالثة التي يبتني عليها كلام العراقي قدس سره الذي كان يتهم أهل الفضل والتحقيق بأنهم لا يفهمون كلامه بهذه السرعة، وكان يعلق على مناقشات المحقق الإصفهاني لكلامه بأنه دفع غباوة ورفع غشاوة، فإذا كان المحقق الإصفهاني بنظره محطا للغباوة والغشاوة فكيف ما دون ذلك. فالعراقي قدس سره يبني كلامه على أن المدار على المتعلق اللفظي، حيث إن متعلق الخطاب لفظان هو شنو؟ طبيعي الصلاة، حيث قال أقم الصلاة، فبنى المسألة على أن الأمر ظاهر في إناطة بقاء الأمر مدار شنو؟ مدار هذا المتعلق المأخوذ في لفظ الخطاب وظاهر الخطاب. والحال يا شيخ إبراهيم بأن ظهور الخطاب أو العنوان المأخوذ في ظاهر الخطاب لا موضوعية له عرفا، لأن العرف لا يرى هذا العنوان المأخوذ في ظاهر الخطاب إلا مجرد حاكٍ عن المتعلق الواقعي للأمر، لا أن هذا العنوان المأخوذ في لفظ الخطاب هو تمام المصب، بل إذا قال المولى أقم الصلاة فإن العرف يقول ظاهر أخذ عنوان الصلاة في متعلق أمره أن متعلق أمره الواقعي هو عنوان الصلاة بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وإلا فالعنوان نفسه مجرد شنو؟ حاك عن المتعلق الواقعي. وبناء على هذا فقوله أقم الصلاة ظاهر في أن بقاء الأمر يدور مدار حصول متعلقه الواقعي لا متعلقه اللفظي، فإن المتعلق اللفظي مجرد حاك عن المتعلق الواقعي. فإذا فرضنا أن العقل حكم بأن المتعلق الواقعي هو شنو؟ ليس طبيعي الصلاة، وإنما المتعلق الواقعي هو الصلاة في المكان المباح، فبعد حكم العقل بذلك سواء اعتبرتم حكم العقل بديهيا وبمثابة القرينة المتصلة المانعة من أصل انعقاد الظهور في ذلك، أو اعتبرتموه شنو؟ نظريا وبمثابة القرينة المنفصلة، على أي حال انكشف لنا أن المتعلق الواقعي للأمر الذي يدور الأمر مداره بقاء وعدما هو شنو؟ الصلاة في المكان المباح لا طبيعي الصلاة، فبعد أن تبين ذلك إذن لا يمكن القول بأنه لدينا ظاهر وهو دوران الأمر مدار المتعلق، ولا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا بحجة، ولم تقم حجة على عدمه، بل نقول قامت حجة على أن المتعلق الواقعي الذي يدور الأمر مداره حدوثا وبقاء هو شنو؟ الصلاة في المكان المباح لا طبيعي الصلاة. وبالتالي فيرجع الإشكال الذي أورد على كلام المحقق الإصفهاني وغيره من أنه في مورد التزاحم الملاكي لا كاشف عن الملاك، وهو مورد اجتماع الأمر والنهي، فإن المكلف إذا صلى في الدار المغصوبة لا ندري أن هذه الصلاة ذات ملاك أم لا، إذ الكاشف عن كونها ذات ملاك هو إطلاق المادة، يعني إطلاق عنوان الصلاة، فإن إطلاقه يقرر أن كل صلاة واجدة للملاك، لكن هذا الإطلاق معارض بإطلاق الهيئة، فإن مقتضى إطلاق قوله أقم أنه ما لم يتحقق المتعلق الواقعي وهو الصلاة في المكان المباح فإن الأمر باقٍ فيتعارضان، فإن مقتضى إطلاق المادة أن الملاك حصل بالصلاة في الدار المغصوبة وبعد حصول الملاك يسقط الأمر، بينما مقتضى إطلاق الهيئة أنه ما لم يتحقق الصلاة في المكان المباح فالأمر باق، أنه لا يكتفى بالصلاة في الدار المغصوبة. فبعد التعارض لا نعلم أنه هل يجب إعادة هذه الصلاة أم لا، نقول إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام يجري استصحاب بقاء الأمر بعد الإتيان بهذه الصلاة، وإن لم نقل بجريان الاستصحاب في الأحكام فحينئذ تصل النوبة إلى البراءة، لأننا لا ندري أن الأمر بالصلاة من الأول هل هو مقيد بعدم الصلاة في الدار المغصوبة أم ليس مقيدا، فما دمنا نحتمل التقييد إذن يكون الشك حينئذ شكا في التكليف، يعني شكا في وجود الأمر بالصلاة بعد الصلاة في الدار المغصوبة، والشك في التكليف مجرا للبراءة. تم الكلام. طبعا هذه البحوث أنا راجعت بعضها، كل ما بين مدة أراجع أشوف بعض مما كتب في مسألة إذا دار الأمر بين طهارة اللباس، يعني طهارة ساتر العورة وطهارة موضع السجود، دار أمر المكلف بين الطهارة في موضع السجود أو الطهارة في ساتر العورة، كتب الإخوان جزاهم الله خير، فأجود ما قرأته ما كتبه الشيخ عبد الجليل حبيب والشيخ محمود مطار، كل منهما أشار إلى نكتة لم يشر إليها بقية الإخوان. شيخ عبد الجليل أشار إلى نكتة أنه عند مراجعة الروايات لا توجد رواية تدل على اعتبار طهارة موضع السجود بنحو مطلق بحيث تكون معارضة لما دل على اعتبار الطهارة في ساتر العورة، أساسا لا إطلاق لما دل على اعتبار الطهارة في موضع السجود كي يكون معارضا لإطلاق ما دل على اعتبار الطهارة في ساتر العورة، وحتى لو لم نقل بالتعارض وقلنا بالتزاحم أيضا التزاحم فرع وجود إطلاقين، ولا إطلاق لما دل على اعتبار الطهارة في موضع السجود. ونكتة أضافها شيخ محمود في بحثه نكتة لطيفة ذوقية، وهي أنه هذا الباحث إنما يتصور بناء على القول بأن من لم يتمكن من تطهير ثوبه يصلي شنو في الثوب النجس، إذا قلنا بذلك صحيح نصور الدوران يا يصلي في الثوب النجس يا يصلي على الموضع النجس، أما لو قلنا فقها أن من لم يتمكن من تطهير ثوبه يصلي عاريا بعد ما في دوران، ليش؟ لأنه متى صلى عاريا ما يقدر يسجد، وظيفة من يصلي عاريا أن يصلي إيماء بعد ما يقدر يسجد، فما يصير دوران بين أن يصلي على الموضع النجس أو يصلي عاريا، ما يتصور دوران بينهما. إذ متى ما كانت وظيفته أن يصلي عاريا إذن انتفى موضوع طهارة شنو؟ طهارة موضع السجود. لذلك يكون تقديم تطهير موضع السجود لغوا. لو قال الشارع يقدم طهارة موضع السجود، طهر موضع السجود، فإذا طهر موضع السجود سوف يصلي، سوف يصلي عاريا، وإذا صلى عاريا سوف يصلي موميا، وإذا صلى موميا كان تطهيره لموضع السجود لغوا. إذن لو قلنا فقها بأن وظيفة من لم يجد ثوبا طاهرا أن يصلي عاريا، لو قلنا بهذا في مجال الحكم الفقهي، إذن فبالنتيجة لا يتصور دوران بين طهارة اللباس أو طهارة موضع السجود، بل يتعين تطهير موضع شنو؟ ساتر العورة، لا تطهير موضع السجود. ويأتي الكلام نلاحظ البحوث الأخرى إن شاء الله.